أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأخير الذي نقلناه عن بعض الأعلام. هذا الوجه إذا تم على تقدير تماميته كما قلنا يسلم من المحذور السابق، لأن لا ضرر حينئذ تكون مختصة بنفي الضرر المادي، خنعبر عنه بالضرر المادي، تكون مختصة بنفي الضرر المادي، وحينئذ يكون نفي الضرر في غير ذلك يكون بلا ضرارة، فلا يلزم الاستهجان ولا التكرار ولا أي محذور آخر مما تقدم. لكن تمامية هذا الوجه محل تأمل ومحل إشكال، وذلك من جهتين. الجهة الأولى هي أنه يظهر أن هذا الكلام ليس تاما في جميع الموارد، قد يكون تام فيما ذكره من الأمثلة لكنه ليس تاما في جميع الموارد، بمعنى أننا نرى بأن الضرار ومشتقات الضرار في باب المفاعلة استعمل في الضرر المادي في الضرر المالي في بعض الأحيان. الضرار استعمل في الضرر المالي، ويدعي بأن الضرر مختص بالضرر المالي وأن الضرار يختص بغير ذلك، بينما نجد أنه الضرار ومشتقات الضرار استعملت في الضرر المالي، كما في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وفسر هذا الدين غير مضار، مقصود بذلك هو الذي يستدينه هذا الشخص، يستدينه لكي يضر بماذا؟ يضر بالورثة. الدين الذي يستدينه من غير حاجة من غير كذا حتى يضر بماذا؟ بالورثة. هذا ضرر مالي، هذا نقص مالي يلحق ماذا؟ يلحق الورثة، فهو مضار بالورثة، وذلك بأن يلحق بهم نقصا ماذا؟ ماليا. استعمل هنا مضار في ماذا؟ في النقص المالي. طبعا هو تنبه لذلك وذكر هذا أيضا، ذكره أن هذا يخرج عن القاعدة مثلا التي يريد تأسيسها. الضرر من جهة أخرى ما مختص أيضا بالضرر المادي، قد يستعمل الضرر ومشتقات الضرر، قد يستعمل في ماذا؟ في غير الضرر المادي. لعله في بعض الأحيان يعني يستعمل في مطلق الضرر الأعم من المادي وغيره، ولا داعي لتخصيصه بخصوص الضرر المادي. لعل منه قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ما في داعي لتخصيص الضرر هنا بماذا؟ بخصوص الضرر الجنو المادي. ما في داعي لتخصيص لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طبعا هذا المعنى متكرر في كثير من الآيات الشريفة، في كثير من الآيات الشريفة متكرر هذا المعنى. أي بس هو مشتقات الضر، يعني مأخوذ من ضر مو من أضر، يعني من مشتقات. بعد أقول لحن ماكو موجب لتخصيص الضرر في الآية الشريفة بماذا؟ بخصوص الضرر المادي، كما هو الحال في النفع المقابل له. النفع أيضا لا داعي لتخصيصه بالنفع المادي، يشمل كلا منهما، الضرر أيضا يشمل كلا منهما. ومنه قوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. هذا هم المعنى متكرر في كثير من الآيات الشريفة، لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، أو ما شاكل هذه العبارة. الظاهر أن الضرر المنفي عنه سبحانه وتعالى هو من سنخ، ليس من سنخ الضرر الشنو المادي، ليس من صنخ الضرر المادي. شو المقصود بيسا؟ آخر الضرر الذي ينفى عنه لابد أن يكون المقصود به هو الأضرار بالشريعة التي جاء بها أو بالمرسل الذي أرسله ونحو ذلك من الأضرار. ليس من سنخ الضرر المالي والمادي، وإنما ظاهر أن المقصود به شيء آخر غير الضرر المادي. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، لن يضروكم إلا ماذا؟ إلا أذى. ظاهر منا أيضا أن المقصود به غير الضرر المادي. وهكذا قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ماذا؟ إذا اهتديتم. ظاهر أن القضية تتحدث عن الهداية والضلال في قبال ماذا؟ في قبال الهداية. فالضرر يكون مناسب لذلك ولا يقصد به الضرر ماذا؟ المادي. على كل حال يبدو أنه ليس ما ذكره ثابت في جميع الموارد. ما نقدر نقول قاعدة عامة أن الضرر يستعمل في الضرر المادي، الضرار تستعمل في غير الضرر المادي، لا، الأمر ليس هكذا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا اللي ذكره الظاهر أنه لا يدفع المحذور، لا يدفع المحذور المتقدم. وإن قلنا لأول وهلة يبدو أنه يمكن دفع المحذور بما ذكره، لا، الظاهر أنه لا يدفع المحذور. وذلك أن دفع المحذور في الحقيقة موقوف على ماذا؟ على دعوى اختلاف المعنى، على دعوى اختلاف معنى الضرر ومعنى ماذا؟ ومعنى الضرار. بأن يكون الضرر معنى النقص المادي والضرار معنى ماذا؟ النقص غير المادي، حينئذ يندفع المحذور. لأن ما ينفى بلا ضرر غير ما ينفى بماذا؟ بلا ضرار. فيبقى لا ضرار لها موارد تختص بها ولا ينفى الضرر فيها إلا بلا ضرار، ولا ضرر لا تنفع في نفي تلك الضرر في تلك الموارد. فلا بد من افتراض ماذا؟ اختلاف المعنى في الضرر وفي الضرار. هذا الاختلاف المعنى اللي يتوقف عليه دفع المحذور، هذا في الحقيقة لا هو ادعى، لا هذا القائل بنفسه ادعى اختلاف المعنى، ما ادعى اختلاف المعنى، وإنما اللي ادعاه هو شيوع الاستعمال. هذا اللي ادعاه، أكثر ما ادعاه هو شيوع الاستعمال، أن الضرر شاع استعمالها في ماذا؟ في الضرر المادي، ضرار شاع استعمالها في غير الضرر المادي. فهو لم يدعي أكثر من شيوع الاستعمال، لا أنه ماذا؟ أن المعنى مختلف، أن الضرر له معنى والضرار له ماذا؟ له معنى آخر. إذن هذا أولا، هو لم يدعي ذلك، لم يدعي اختلاف المعنى. مضافا إلى ذلك أن ما ذكره من الموارد من الأمثلة من الكذا لا يثبت اختلاف المعنى، لا يثبت اختلاف المعنى، وإنما غاية ما يثبته هو أن الضرر استعمل في ماذا؟ في الضرر المادي وفي النقص المادي، وأن الضرار استعمل في ماذا؟ في النقص والضرر غير المادي. أكثر من هذا ما يثبت، ما يثبت أن النقص المادي صار معنى للضرار، وأن النقص غير المادي والضرر غير المادي صار معنى علما للضرار. ما ذكره لا يثبت ذلك، ما ذكره هو استعمال الضرر في موارد في النقص المادي كثيرا، واستعمال الضرار في غيره مثلا كثيرا إذا سلمنا هذه الكثرة. وأما أن هذا معنى للضرر وذاك معنى للضرار بحيث يختلف معناهما وندفع المحذور بذلك ونقول بأن ما ينفى بالضرار هو غير ما ينفى بماذا؟ بالضرار، فإن دفع المحذور هذا ما ذكره لا يثبت ذلك، ما ذكره لا يثبت أن النقص المادي معنى للضرار. وأن النقص غير المادي هو معنى إنما معنى للضرار، وإنما ما ذكره يثبت أن الضرر استعمل في ماذا؟ في الضرر المادي، والضرار استعمل في الضرر غير المادي. وقد تقدم سابقا أن الأقرب في تفسير مادة الضرار، الأقرب في تفسير مادة الضرار هي أن المراد بها هو مطلق النقص، مطلق النقص الأعم من النقص المادي أو ماذا؟ النقص المعنوي. غاية الأمر أنه قيد هذا النقص بأنه يكون موجب ومستتبع لنوع من الحرج والضيق والشدة، إذا كان يوجب هذا المقدار يطلق عليه ماذا؟ الضرر. في قبال ماذا؟ في قبال النقص الذي لا يؤثر بالإنسان شيئا ولا يوجب له ضيق، نوع من الضيق ونوع من الحرج، مثل قبل ما مثلنا سابقا أن الثري يذهب منه مقدار شنو؟ مقدار دينار مثلا، هذا نقص لكنه لا يوجب الضيق، فلذا لا يصدق عليه ماذا؟ الضرر. فإذا قيدنا بهذا حينئذ يكون معنى الضرر معنى المادة، معنى المادة هو هذا النقص الذي يوجب ويسبب نوع من الحرج للشخص، نوع من الضيق للشخص، هذا هو الضرر، مادة الضرر تدل على ذلك. فإذا معنى المادة واحد، معنى المادة هو النقص ومطلق النقص سواء كان ماديا أو كان شنو؟ أو كان غير مادي، معنى المادة هو هذا، معناها واحد، وهذا المعنى كما هو واضح لا يتعدد بماذا؟ بتعدد الهيئة، هذا المعنى لا يتعدد، هو معنى واحد تدل عليه ماذا؟ المادة. فإذا فرضنا أنه كان هناك تعدد في المعنى، لو فرضنا حتى يندفع المحذور، إذا كان هناك تعدد في المعنى لابد أن يكون التعدد في المعنى ناشئ من الهيئة، لابد أن يكون ناشئا من الهيئة لا أن يكون ناشئ من المادة، المادة واحدة في الضرر وفي الضرار. وكل المحاولات السابقة أيضا ما كانت تدعي بأن اختلاف المعنى ينشأ من المادة، مادة واحدة، وإنما ينشأ من الهيئة، يعني يقال أن هيئة الضرار تدل مثلا على الضرر المقصود المتعمد، أو هيئة الضرار تدل على الضرر الشديد، أو هيئة الضرار تدل على النسبة المستتبعة لنسبة شنو أخرى، على ما تقدم سابقا. هاي كلها استفادات من ماذا؟ من الهيئة، لا من ماذا؟ لا من نفس المادة، ولا المادة واحدة في كل منهما. فلو كان المعنى متعدد حتى يندفع المحذور السابق فلا بد أن يدعى بأن هذا مستفاد من ماذا؟ مستفاد من الهيئة، أن هذا مستفاد من ماذا؟ من الهيئة، بأن يقال أن هيئة الضرار هي تدل على الضرر المادي، على الضرر المالي، يعني تدل على الضرر المقيد بكونه ماديا ماليا، بينما هيئة الضرار تدل على الضرر المقيد بكونه مثلا معنويا أو غير مادي، أن الهيئة تدل على ذلك. هذا استفادة هذا المعنى من الهيئة كما ترى، يعني ما يمكن أن نستفيد من الهيئة ماذا؟ أن الضرر مادي في ضرر في الضرر، وأن الضرر غير مادي في ماذا؟ في الضرار، أن نستفيد ذلك من الهيئة. فإذا هو هذا كلام مدعى، تارة يقول أن هذا مجرد استعمال، المعنى واحد ما متعدد لا بلحاظ المادة ولا بلحاظ الهيئة، وإنما هذا مجرد استعمال، هذا لا يندفع به المحذور، هذا لا يندفع به المحذور، أفرض أن الضرر استعملت في النقص المادي، لكن هذا لا يعني أن الضرر في موارد الضرار لا يرتفع بماذا؟ بلا ضرر، يرتفع أيضا بلا ضرر، المعنى واحد. وأخرى يدعي أن المعنى متعدد، الضرار تدل على معنى غير ما تدل عليه الضرار حتى يندفع المحذور، هذا إثباته صعب وغير صحيح. إثبات تعدد المعنى بهذا الشكل الذي ذكره من المادة، كما ترون أن معنى المادة واحد وليس متعدد. من الهيئة أيضا لا يمكن إثباته عن طريق ماذا؟ عن طريق الهيئة. إذن بالنتيجة يظهر أن المحذور لا يندفع بناء على هذا الشيء الذي ذكر في الوجه السابق. نعم الساقد واحد يقول بأنه شنو المشكلة في أن نفترض أن كثرة الاستعمال، هاي نعلم نحن أن كثرة الاستعمال في بعض الأحيان قد توجب وضعا جديدا، وضعا تعينيا، وضعا جديدا توجب نشوء علاقة خاصة في طول العلاقة بين اللفظ ومعناه، توجب نشوء علاقة خاصة بين نفس اللفظ ومعنى آخر، أو حصة من حصص ماذا؟ من حصص المعنى الموضوع له. شنو له؟ اللفظ. في بعض الأحيان قد يكون يعني اللفظ مستعمل للطبيعة، موضوع للطبيعة، لكن يستعمل كثيرا في ماذا؟ في بعض حصص الطبيعة. كثرة الاستعمال في بعض حصص الطبيعة قد توجب تحقق علاقة لغوية دلالية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين ماذا؟ وبينه وبين تلك الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها، بحيث يكون له ظهور في هذه الحصة. وفي بعض الأحيان يكون موضوع لهذه الحصة بالوضع التعيني، وفي بعض الأحيان أكثر من هذا كما قالوا، أنه قد يهجر المعنى الأول وينعقد له ظهور في خصوص المعنى. شنو المعنى الجديد؟ وهي الحصة. وقد في المقام أيضا قد مثلا يكون مقصوده هو هذا، أنه كثرة استعمال الضرر، كلمة الضرر، فالضرر المادي، فالضرر المالي، كثرة استعماله في هذا الضرر اللي هو حصة في الحقيقة من مطلق الضرر، هو حصة من مطلق الضرر، كثرة استعماله في الضرر المادي أوجب نشوء هذه العلاقة، فكأنه صار ظاهرا في الضرر المادي، صار مختصا بالضرر المادي، أوجب نوع من الوضع التعيني في خصوص الضرر المادي. وهكذا يقال في باب الضرار أن الضرار أيضا هو كثرة استعماله في الضرر غير المادي أوجب حصول هذه العلاقة بينه وبين الضرر غير المادي. النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي هذه، أنه كل منهما يكون له شنو؟ ظهور في معنى غير ما يكون الآخر ظاهرا فيه، وحينئذ يندفع ماذا؟ المحذور. وحينئذ يندفع المحذور. لماذا؟ لأن ضرر بحسب هذا الظهور الجديد لا ضرر يختص بماذا؟ بالضرر المادي، فهو إنما ينفي الضرر المادي وما كان من سنخه. وأما لا ضرار، الضرر الموجود غير المادي، هذا لا ينفى بماذا؟ بلا ضرر، وإنما لا بد من نفيه بلا ضرار، فيندفع المحذور. قد يدعى هذا، لكن هذا يعني مو واضح بلوغ الاستعمال إلى درجة بحيث يصل إلى هاي المرحلة، مرحلة ماذا؟ مرحلة الوضع التعيني، ومرحلة ماذا؟ ومرحلة نشوء علاقة لغوية ودلالية بين اللفظ وبين خصوص تلك الحصة. ما بالغ كثرة الاستعمال إلى هذه الدرجة؟ ليس من الواضح ماذا؟ أنه خصوصا مع ما ذكرناه من أنه استعمل الضرر، استعمل في الضرر غير المادي، والضرار أيضا استعمل ماذا؟ في الضرر المادي. فإذا كثرة استعمال الضرر في الضرر المادي لا تبلغ إلى درجة بحيث تحقق ماذا؟ الوضع التعيني، أو تحقق الظهور التعيني وأمثال هذه الأمور. لم يبلغ تلك الدرجة، كثرة الاستعمال لم تبلغ تلك الدرجة من الشيوع والكثرة بحيث يكون ظاهرا في ماذا؟ في الحصة الخاصة من الضرر، وبالتالي يندفع المحذور السابق. هذا ما يمكن أن يذكر في مقام التعليق على الوجه المتقدم. النتيجة شنو؟ نتيجة كل هذا البحث ما هي؟ الذي يتلخص من جميع ما ذكرناه هو أنه طبعا إحنا كلامنا واضح، كلامنا في الهيئة، كلامنا في الهيئة، في مدلول الهيئة، أنه ما هو مدلول الهيئة في المقام، الذي يتلخص من جميع ما تقدم أن كل الوجوه المتقدمة التي قيلت لتفسير كلمة الضرار، وأنه ما هو معنى هيئة الضرار، هيئة المفاعلة، هيئة الضرار الموجودة في المقام باعتبار من صيغ المفاعلة، أن كل الوجوه المتقدمة التي قيلت في مقام تفسيرها، الظاهر أنه ما نريد إحنا ننفي صحتها، وإنما نريد نقول بأنه في هذا المحذور، هذا اللي نقوله، أنه يلزم عليها هذا المحذور. إحنا ما نريد نقول بأنه تفسير الضرار بالمشاركة، وتفسير الضرار بأنه هو عبارة عن الضرر مع تعمده وتقصده، أو تفسير الضرار بأنه يفيد الضرار يعني كهيئة، يفيد ماذا؟ يفيد تكرر الضرر واستمراره. ما نريد نقول أن هذا المعاني ليس صحيحة، لا، ماكو مانع من اختيار أحد هذه المعاني في مقام تفسيري هيئة الضرار، وأن المراد بها هي تدل على هذا المعنى، هذا ماكو مشكلة به. المشكلة في ماذا؟ في حديث لا ضرر ولا ضرار، أنه في حديث لا ضرر ولا ضرار، ظاهر الحديث والتأسيس، ظاهر الحديث عدم التكرار، ظاهر الحديث عدم التأكيد، لا يأسس لقاعدتين، قاعدة تسمى بلا ضرر وقاعدة تسمى بماذا؟ بلا ضرار. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الضرر المنفي بأحدهما غير الضرر المنفي بماذا؟ بالآخر، بمعنى أنه لا معنى لأن نفترض أن الضرر يمكن نفيه بأحد القاعدتين، إذا كان الضرر مطلقان يمكن نفيه بلا ضرار، إذن لا ضرار تبقى بلا مورد، هذا اللي قلنا، هذا هو المشكلة، هذا هو الإشكال. هذا ما ينافي أن نختار بأن معنى الضرر غير معنى الضرار، أحد الوجوه المتقدمة، أحد الوجوه المتقدمة، خلينا نقول بأن الضرر هو عبارة عن ذات الضرر، والضرار هو عبارة عن الضرر مع تقصده وتعمده، ها، مع تقصده وتعمده، نلتزم بذلك، ماكو مشكلة فيه، لكن بالنتيجة هذا المحذور يرجع لي أن الضرر يمكن مهما كان بدون تقصد أو مع التقصد، كان من دون تكرار أو مع التكرار، كان فعل الاثنين أو ليس فعل الاثنين. لو كان فعل الاثنين قلنا بأنه هذا الضرر يمكن نفيه بلا ضرر، يمكن نفيه بلا ضرر، الضرر يصدر من هذا النفي بلا ضرر، ويصدر من ذاك أيضا النفي بماذا؟ بلا ضرر. فإذا لا يبقى لنا مورد خاص ينفى الضرر فيه بماذا؟ بلا ضرر. هذه المشكلة، هذه غير مسألة أنه ماذا نختار في تفسير الضرار، قد نختار أحد الوجوه السابقة وأقربها هو الوجه اللي يقول بأنها تدل على التكرار والاستمرار، هذا أقرب الوجوه الظاهر. على كل حال هذا غير الإشكال الذي طرح في المقام، هذا الإشكال لا بد من حله، هذا الإشكال لا بد من حله، هل هناك مورد يختص نفي الضرر فيه، يعني لا يمكن نفي الضرر فيه بلا ضرر، وإنما ينفى الضرر فيه بماذا؟ بلا ضرر. عندنا هيك مورد أو ما عندنا هيك مورد؟ هذا كلامنا، يبدو أنه ما يعني ما كل التفاسير السابقة للضرار هي يرد عليها ماذا؟ هذا الإشكال. ولعله نضطر إلى ماذا؟ إلى الالتزام بأنه نتنزل عن ماذا؟ عن مسألة هذا، نقول أنه يحمل هذا الكلام على التأكيد، على أنه نوع من التأكيد، لا بمعنى أنه لا فرق بينهما بلحاظ المعنى، المعنى متعدد، الضرر غير الضرار، الضرر غير الضرار، الضرر خلنا نفترض هو الضرر غير مع عدم التعمد والتقصد، الضرار لا ضرر مع تعمده وتقصده، وإنما هاي القضية أنه لماذا أسس قاعدة تسمى بماذا؟ بلا ضرار، والحال أنه في موارد تعمد الضرار وتقصد الضرار يمكن نفي الضرر فيه بماذا؟ بلا ضرر. إذن لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ هذه هي مشكلتنا. لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ ليكن هذا من باب التأكيد، ليكن هذا شيء أشبه بماذا؟ بالتأكيد. ويمكن فرض يعني ولو بصعوبة، لكن يمكن فرض من قبل أن يقول مثلا أن يقول لا يمين ولا حلف إلا بماذا؟ إلا بالله. لا يمين ولا حلف إلا بالله، قد تكون هناك فوارق جزئية بين اليمين وبين ماذا؟ وبين الحلف، قد يكون من هذا القبيل. أو يقول لا طلاق ولا فراق إلا بماذا؟ إلا في طهر مثلا لم يواقعها فيه مثلا، وأمثال هذه تعالى. ممكن افتراض حمل على نوع من التأكيد، وحينئذ تنتهي المشكلة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. وإلى هنا ننتهي من البحث عن ماذا؟ عن مدلول الهيئة الإفرادية، يعني مدلول الضرر كهيئة إفرادية ومدلول الضرر كهيئة إفرادية. بعد ذلك ندخل في بحث ماذا؟ مدلول الهيئة التركيبية. أصلا هاي الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر ولا ضرار، ما هو مدلولها؟ ماذا نستفيد منها؟ وهذا هو البحث المهم، هذا هو البحث المهم في ماذا؟ في هذه القاعدة. هل نستفيد منها الحرمة التكليفية فقط، أو نستفيد منها نفي الحكم الضرري، أو نستفيد منها نفي الموضوع الضرري، أو نستفيد منها نفي الضرر غير المتدارك، وأمثال هذه المعاني التي سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.